لما سبق أقول ما دام أن الله عز وجل قد نص في القرآن الكريم على أنه ليس من مشيئته وإرادته أن يكون الناس أمة واحدة، فينبغي على الدعاة الإسلاميين أن يوفروا جهودهم ولا يوزعوها ولا يضيعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف، لأنهم إنما يحاولون أمرا مستحيلا إن فعلوا ذلك، وإنما يوجهون طاقاتهم وهممهم إلى توحيد كما قلت آنفا الأفراد والجماعات التي تجمعهم يجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة. ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليهم أن يهتموا بالمسلمين، هذا قبل كل شيء، ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يفهم من كلمة المسلمين اليوم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم سيتفرقون طرائق شتى، طرائق قلدة ومذاهب شتى، وكلكم لابد أنه سمع يوم ما قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إلى هذا الحديث يأتي الحديث العظيم بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد فبشير، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك متفرقون أشد التفرق، وكما يشهد الواقع قديما وحديثا. فقديما وجدت فرق كثيرة جدا، أبسط الناس ثقافة لابد أنهم سمعوا بفرقة المعتزلة مثلا، فرقة الخوارج ثانيا، فرقة الشيعة الرافضة إلى آخر ما هنالك من طوائف كثيرة وكثيرة جدا. يختلف الناس في سعة الاطلاع عليها وضيق الاطلاع على حسب اطلاعهم وعلمهم. فالمسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلط عليهم الكفار في كل بلاد الإسلام إما تسلطا مباشرا استعماريا استحلالا لبلادهم كما كان ذلك من قريب في ماضي الزمان، أو استحلالا فكريا وتوجيهيا كما هو الشأن في هذا الزمان. وأسوأ الاحتلالات التي أصيبوا بها خلال أذل الأمم لما هو من أقدس البلاد الإسلامية ألا وهو اليهود وهي بلاد فلسطين. فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يوحدوا جهودهم وإلى أن يجمعوا صفوفهم وإلى أن ينبذوا تفرقهم ويوحدوا كلمتهم إذا أرادوا فعلا أن يصدوا العدو عن بلادهم بقسمي الاستعمار أو الاحتلال الذي أشرنا إليه آنفا. لكن على أي أساس ينبغي أن يتوحد هؤلاء المسلمون المتفرقون؟ لقد قال الله عز وجل مؤسسا لهذا الأساس إذا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن نعلم أن اختلاف المسلمين اليوم له وجهان، وجه معروف منذ قديم من الزمان وهو اختلافهم في فهمهم لدينهم أصولا وفروعا، وليس فقط كما يظن ويصرح بعض المشايخ أن الاختلاف إنما هو في الفروع دون الأصول. هذا كلام خلاف الواقع. الواقع أن الاختلاف القديم كان ولا يزال حتى في الأصول، وأصل الأصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته، وقد شرحنا لكم آنفا قبل صلاة المغرب التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات. وكيف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر بالله عز وجل من حيث لا يشعرون. فهذا خلاف الأصول ليس في الفروع. ولا أريد أن أعيد القول السابق وإنما أنا منكب. فالمسلمون اليوم يختلفون عن وجهين. الوجه الأول قديم وهذا مثاله والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، والوجه الآخر حديث ألا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسلكوه ليتمكنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض، وبذلك يستطيعون أن يبعدوا الكفار عن بلادهم بتسليم الفارغين إليه وآلهة. البعض الشاميين اليوم مختلفون في هذا أشد الاختلاف مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه مما مضى من القرون الطويلة العديدة. ونعتقد أن الخلاف السابق أخطر بكثير من الخلاف اللاحق القائم الآن. ذلك لأن الاختلاف السابق خلاف جذري أصولي عقائدي، أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وسيلة. كيف نطرد الأجنبي من البلاد؟ كيف نقيم الدولة المسلمة؟ هذا اختلاف وله تأثير الشيء أيضا، لكن أشعر من ذلك الكثير اختلاف المسلمين اليوم. هذا الاختلاف الذي ورثوه عما مضى من الزمن، والأمر لكم مثلا على هذا. اليوم جماهير علماء المسلمين، ولا أقول عامتهم، ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين، لم يفهموا العقيدة الإسلامية، العقيدة، لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول، ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول، ولا أقول لا يعرفون الحج التي حجها الرسول، هذه أشياء لا يعرفونها فعلا، لكن يقول الأمر أخطر بكثير، إنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله ربه فبينه في حديثه وأصله ربه في كتابه. أضرب لكم على هذا مثلا، لو سألتم، ونحن قد سألنا وعرفنا وجربنا، وعلى من يحب أن يجرب فليجرب، لو سألتم جل الدعاة الإسلاميين السؤال الآتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأصل العقائد، لو سئلوا أين الله لم يستطيعوا جوابه، وهم مع ذلك ينقسمون إلى قسمين، منهم من يبادرك بالإنكار على هذا السؤال، وهذا السؤال هذا لا يجوز، هذا ضلال، وقد يكون قائل هذا كفر، ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يحير في الجواب، يختار لا يدري ماذا يقول. وقسم ثالث يعطيك الجواب، لكن هذا القسم الثالث ينقسم إلى قسمين، منهم من يقول الله موجود في كل الوجود، أو يقول بلفظ آخر والمعنى واحد، الله موجود في كل مكان، ويجهلون أن هذا هو الكفر بعينه. ومنهم من يقول خلاف هذا القول، وهم أهل العلم، وأنا سمعت هذا من أحد مشايخي في دمشق الشام يقول على المنبر علنا على رؤوس الأشهاد، الله يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، يصفون معبودهم بصفات معدوم. لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم، لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذا هو المعلوم، ذلك لا، هذا شيء آخر،
هذا
شيء آخر، هذا شيء آخر. حكموا على ربهم بالعدل حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي يسميها علماء الكلام بالسلوب، سلب، لا لا لا، بدنا ايه ايه ايه، بدنا تعبون الصفات الإيجابية، لا 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 زيد من الناس شو لونه؟ بيقول لك لا هو أبيض ولا هو أسمر ولا هو كذا. فأخي بعدين لا لا لو تميت من صباح المساء تدخل لا ما أقدمت لنا شيء، بس قل لنا لونه شو هو، قول مثلا أصفر بني أصفر، قول أي شيء يطابق الواقع. رب العالمين كما قال ليس كمثل شيء، لكن ما قال ليس فقط، بعدين شو قال؟ وهو السميع البصير. إذا ما بيكفي نقول ليس 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 ليس، لابد أن نقول هو هو كذا وكذا وكذا إلى آخره، ما في شيء. ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في زمانه كان حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكام وإلى آخره ضده، وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته، وكانوا دائما يقدمون الشكاوى إلى الوالي أنه يعمل كذا ويفرق الناس وفتن إلى آخره. وفي نوبة من نوبات أحد أمراء هناك الأذكياء العقلاء شكوه إليه، فطلبهم أن يتناظروا معه بين يديه، فاجتمعوا لميعاد يوم عظيم بين يدي الأمير، وجرى النقاش بين الفريقين. ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في عديد من الآيات الكريمة وكثير من أحاديث النبوية الشريفة، وباختصار لا أريد البحث التفصيل في يعني مثل الذات، وإنما ذكرتها كمثل لبعد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا أريد أن أذكر الآيات والأحاديث، وإنما الفكرة. استدل ابن تيمية بالآيات والأحاديث على أن الله عز وجل له صفة فوقية، كما قال آيتين أذكركم فقط، وهو القاهر فوق عباده، والآية الأخرى على العرش الرحمن على العرش استوى. إذن الله له صفة فوقية، لا يقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا داخل العالم، لكن يقال الله على العرش استوى الرحمن نصف العالم. هني شو جابه؟ كانوا من القسم الثاني مو القسم الأول، الأولى الله موجود في كل مكان. المشايخ اللي كانوا من ذات ابن تيمية كانوا من القسم الثاني، فقالوا والأمير يسمع وهو المشايخ، الله لا يوصف بأنه فوق، عم يردوا على ابن تيمية، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام إلى آخره، لا داخل على ولا خارجه. ماذا قال الأمير الفيس الفطن؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة، أضاعوا ربهم. طيب أنت لو تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ما عم تتصور جلال الله وكرامته؟ عم تتصوروا أنه حالب في كل مكان، في الكنف، في البارات، في الحانات، في الخانات، في مجاري، في الآخر حاجة لله، أعوذ بالله. إذن عم تتصوروا مثل ما قالوا هذول الضالين الذين ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت، إذن هذا معلوم. لكن أنت تقول ولا تعيما تقول سبحان ربي الأعلى، شو معناها الأعلى؟ الذي ليس فوقه شيء، الذي هو فوق كل شيء. فإذن يجب أن تعرف ربك. فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت، الله ربه. وفيه جماعات من كبار علماء اليوم ومن الذات السليم. أين ذهب عنهم الآيات الكثيرة الواردة في هذا السبب؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريق السلف الصالح. السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا السبب، وأيضا لا أريد أن أطيل البحث، ولكن أنقل لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوعد مع إنجازها. هذه عبارة عبد الله بن نضارة من الشيوخ الأجلاء من شيوخ الإمام أحمد. قال ابن نضارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن، هذا طبعا كآية سابقة الرحمن عرش السماء، بائن من خلقه أي ليس داخل العالم كما يقول القسم الأول أن الله موجود في كل مكان. المكان حدث لم يكن، والله كان ولا زمان ولا مكان. فإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو حقير بالنسبة لرب العالمين الجليل. الله أكبر من كل شيء، نحن نقول الله أكبر كذا مرات في الصلاة ما ندرك إيش معنى الله أكبر. لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في الكون والكهاري والغرف والحمامات وإلى آخره. فردا على هؤلاء وردا على أولئك قال ابن مبارك: الله عز وجل فوق عرشه بذاته. أولئك قالوا ليس فوق، هو يقول فوق بمعنى القرآن، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم في القرآن الكريم يصف عباد المؤمنين بهذه الصفة، يخافون ربهم من فوقهم. فالذي لا يخاف الله لاحظ أنه فوقه فليس من هؤلاء العباد المؤمنين. فردا على هؤلاء الذين قالوا الله ليس فوق، قال ابن مبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. وردا على الطائف الأخرى التي تقول الله موجود في كل مكان قال: وهو بائن من خلقه، يعني منفصل، يعني كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وهو الغني. ايش ده؟ ايش الغني عن العالمين؟ لأن لا تعطي الصلاة إلى الله وإلى الله الغني الحميد. في عدة آيات يا رسول الله
عن العالمين.
نعم، فالله غني عن العالمين، فليس هو بحاجة إلى بيت يأوي إليه كما هو حاجة العبيد. إن الله غني عن العالمين. ردا على هؤلاء الذين يقولون الله موجود في كل مكان قال: بائن من خلقه. ولكي لا يتوهمن أحد من كون الله عز وجل فوق عرشه لذاته بائنا من خلقه أنه لا يسمعهم ولا يعلم ما يتحدثون به، قال: وهو معهم بعلمه. ثلاث جمل جمعت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والكثيرة جدا في هذه الجمل الثلاث. قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. للحافظ الإمام الذهبي الدمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة مطبوعة عدة طبعات، اسمها العلو للعلي الغفار، جمعها ابن المبارك في هذه الثلاث كلمات الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هذه مسألة من جملة المسائل التي اختلفوا قديما ولا يزالون مختلفين اليوم إلا من رحم ربك. فاليوم الدعاة الإسلاميون مختلفون، فما هو المخرج؟ أولا لتصحيح عقائدهم، وثانيا لتوحيد الخط للخلاص من هذا الذل الذي حل بالمسلمين. نحن نعتقد جازمين ونعلنها صريحة على الناس أجمعين، فنقول المخرج هو كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن نعلم أن كل جماعة مختلفين إذا أرادوا مخلصين أن يتحدوا فلا بد لهم من أن يضعوا منهجا يجمعهم ودستورا ونظاما يوحدهم. نحن نجد أبعد الأمم والدول بعض عن بعض لما بيشعروا بضرورة التقارب والاتفاق والاتحاد ولو لزمن محدود يجتمعون ويضعون منهج يتفقون عليه ويوافقون عليه. فكيف ونحن مسلمون وقد أراحنا الله عز وجل من أن نشغل أفكارنا وأذهاننا بأن نضع دستورا ومنهاجا يجتمع المسلمون المختلفون عليه؟ قد أغنانا الله عز وجل مثل هذا بكتاب الله وبحديث رسول الله، هذين النظرين الأساسيين اللذين أخبرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بفقط أن المسلمين لن يضلوا ولن يهلكوا ما داموا متمسكين بهما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فإذن إذا اختلف المسلمون فالطريق لتوحيدهم وللخلاص من هذا الذل الذي ران عليهم لا سبيل إليه إلا بالدعوة إلى الكتاب والسنة. ثم ليس المقصود هنا ملاحظة هامة، ليس المقصود بالدعوة يا إخواننا وليبلغ الشاهد الغائب، ليس المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة هو الدعوة إلى اسم الكتاب والسنة. هنا حقيقة هامة جدا، المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة الدعوة إلى العمل من الكتاب والسنة. بطول بارك شو يعني شو يا أخ، بطول بارك إن شاء الله. المقصود بالدعوة للكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ولذلك فلا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة ثم تبقى أوضاعنا العلمية الفكرية وأوضاعنا العملية والاجتماعية كما كانت منذ قرون. ندعو إلى الكتاب والسنة لكن من حيث الواقع مكانك رابح، متحرك أنت ولكن لست متحركا إلى الأمام. وإنما إذا المقصود بالكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ثم هنا ملاحظة أخرى، ليس المقصود بالعمل بالكتاب والسنة العمل بما أفهم أنا وأنت وزيد وبكر من الكتاب والسنة. وهنا سيعود الناس إلى الاختلاف في تفسير الكتاب والسنة أيضا. وإنما المقصود بالعمل بالكتاب والسنة بعد فهمهما على منهج السلف الصالح. تسمع يا أستاذ مصطفى؟
نعم.
المقصود بالعمل بالكتاب والسنة مفهوما على منهج السلف الصالح، مش مفهوما على فهمي أنا وأنت وزيد بكر وعمر، إليه سنعود القهقرة وسنزداد اختلافا على اختلاف، وسنأتي باختلافات جديدة فوق الاختلافات القديمة. لهذا نجد في القرآن الكريم قول رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا نكتة، لماذا قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية، لكنه أضاف إلى مشاققة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هنا سر عظيم جدا، وهو إشارة إلى أن هناك ناسا يزعمون أنهم يتبعون كتاب السنة ولكن بمفهومهم الخاص. ومن هنا جاءت الفرق الإسلامية. لا يوجد فرقة من 73 فرقة التي أشار إليها الرسول عليه السلام، لا يوجد فيها فرقة تقول نحن براء من الكتاب والسنة أبدا. أظل الفرق الإسلامية اليوم أقولها صراحة وصريحة، من جهة الدعوة كجماعة يدعون، هم جماعة قاديانية الهنود الذين يزعمون بأن الله بعث نبيا في آخر الزمان منذ 70 سنة اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني إلى آخر ضلالاتهم. هؤلاء يقولون نحن عن كتاب السنة، لكن إذا قيل لهم كيف تعتقدون بأنه في نبي بعد الرسول والله يقول في القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جاءونا بمعنى ما يعرفه السلف إطلاقا، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين مو معنى آخر النبيين، لكن شو المعنى؟ خاتم النبيين يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الأصبع كذلك النبي محمد هو زينة الأنبياء، مو معنى الآية آخر الأنبياء. إذا هؤلاء مؤمنون بالآية، لكن ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ ماذا أفادهم هذا
الإيمان؟ لا نبي بعد الإسلام.
نعم.
لا نبي بعد
الإسلام. كذلك لا، كما أنه تفسير غريب. قالوا لا نبي بعدي معي. معي. أما بعد منه فيه. لا نبي بعدي معي.
تقريبا
هذا نحن ما بدنا نبحث القاديانية، نجيب أمثلة على ماشي سريعة. سريعة إلى الفرقة الأخرى، وهي لا تدعو لكنها تبث أفكارها بصورة خطيرة جدا، وهي غلاة الصوفية القائلون بوحدة وجود، الذين يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، الذين يقول قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلى الواحد القهار، الذين يقول قائلهم إنما أخطأت اليهود والنصارى لأنهم حصروا ربهم في اليهود في العزير والنصارى في الآب والابن والروح القدس. قال أما نحن يعني الصوفية هؤلاء فقد عممناهم في كل شيء، هذيك ظلوا لأنهم حصروا في كاتب، أما نحن فقد عممناهم في كل شيء. لذلك تأكيدا لهذا المعنى قال قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله،
أيضا ليس قصدي البحث في الصوفية وضلالات الانحرافات، لكن هل تسمعون صوفيا يقول أنا أبرأ من الكتاب والسنة؟ أبرأ. لذلك لابد من أن نتمسك بماذا نسميه صمام الأمان. ما هو أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وإلا فكل المسلمين على ما فيه من اختلاف وضلال هو أنا عن كتاب والسنة، كما قال الشاعر في غير هذا المجال: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كلهم يدعين عن كتاب والسنة، لكن من الذي يشهد له أنه عن كتاب والسنة؟ من كان، جاء الحديث السابق، قالوا من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي كالآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان اتبع القرآن والسنة بزعمه لكن خالف سنة المسلمين، طريقة المسلمين، فكمان يتفق عليه: نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا نصل إلى نهاية المطاف، أنه إذن لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة دعوة مجردة عن التطبيق العملي، لا يكفي أن ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة حسب أهوائنا ومفاهيمنا الخاصة، بل لا بد أن يكون ذلك قائما على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذين هم من القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. أخيرا، ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح؟ هو السنة. السنة هي التي تدلنا على ما كان عليه الرسول أولا، وعلى ما كان عليه الصحابة مما تلقوا عن الرسول ثانيا، وعلى ما كان عليه بقية السلف الصالح مما تلقاه هؤلاء من قبله. هذا هو صمام الأمان وصح التعبير، وهو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون باسم تمسكهم بالكتاب والسنة عن الكتاب والسنة. إذا عرفتم هذه الحقائق فنحن نعتقد بكل إخلاص وصراحة أنه لا بد أن نكون صريحين مع المسلمين الذين يجمعنا معهم الإيمان بكتاب الله وبحديث رسول الله. يجب أن نكون صريحين معهم أنه لا يكفي. الإسلامية تنتمي لكتاب السنة كما ذكرنا، لكن لا أحد منهم يتجرأ ليقول نحن على ما كان عليه السلف الصالح أبدا، إلا فرقة واحدة هي تسمى في البلاد الشامية بالسلفيين، تسمى بالبلاد في البلاد المصرية بأنصار السنة الحمدية، تسمى في البلاد الهندية والباكستانية بأهل الحديث. هؤلاء فقط هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومثال فارق بين هؤلاء السلفيين من جهة والآخرين من جهة أخرى تلك العقيدة الهامة: أين الله؟ سألوا من شئتم غير السلفيين لا يدري الجواب، والجواب مذكور في السنة وتوارثه علماء السلف. السؤال مقرر في السنة مع الجواب، لكن غير السلفيين لا يعرفون لا السؤال ولا الجواب، لأنهم لا يأخذون الشريعة حتى في العقيدة على طريق السلف الصالح، وإنما حسب ما يبدو لآرائهم. وآراءهم مقسمة كما ذكرنا: الله موجود في كل مكان أو ليس، لا داخل العالم باختصار ولا خارجه. التمسك بما كان عليه السلف الصالح هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا. لبيان هذه الحقيقة لابد من إعلان الحق للناس والاهتمام بهذا الأصل، أي فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وبعد ذلك دعوة المسلمين إلى فهم التوحيد الذي يرجون به عن الوقوع في الشرك الذي يستحق صاحبه الخلود في النار. إذا انطلق المسلمون في دعوتهم على هذا الأساس وعلى هذا المنهج، أمكن أن يتفقوا وأن يفكروا بعد ذلك لحل المشكلة القائمة الآن من الناحية السياسية، وهو احتلال الكفار للبلاد الإسلامية على الوجه الذي سبق ذكره. فإذا قيل كما ورد في أول السؤال هذا يفرق المسلمين، نحن نقولها صريحة، نعم نعم دائما وأبدا، الدعوة إلى الحق يفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وهكذا كان شأن الرسول عليه السلام حينما بعث بين قومه قريش. ماذا كانت النتيجة؟ إن قريشا انقسموا وتفرقوا، ناس آمنوا بالله ورسوله وناس كفروا بالله ورسوله، فكان يلتقي الولد الكافر مع الوالد المؤمن في معركة واحدة. هذا ليس تفريقا؟ نعم، لكنه تفريق الحق. لذلك فلا ينبغي أن نغتر بدعوة نسمعها أحيانا أن الدعوة صحيحة، الدعوة السلفية دعوة الحق، لكنها تفرق بين الناس، ونحن نريد أن نوحد الناس. نقول نعم نحن نريد أن نوحد الناس، ولكن على أساس دعوة الحق، لا أن نوحد الناس على أساس طمس الحق والقضاء عليه. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام أن من أوصافه أنه مفرق بين الحق والباطل، مفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. لذلك فلا يهمنا أبدا أن يقال إن دعوة كمال دعوة حق لكنها تفرق، فإننا نقول ما دام إنها دعوة حق فلا يهمنا أنها تفرق، لكن كل الذي يهمنا أن تكون دعوتنا قائمة على الإسلام الذي هو القرآن والسنة، وبصورة خاصة ختاما للجواب على هذا السؤال أن تكون هذه الدعوة قائمة على قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولكن حذار أن يختلط الحق بالباطل، أن يظن بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريث عن دعوة الحق، وأن تؤجل الدعوة إلى الحق إلى زمن تقدره أنت. هذا ليس من الحكمة في شيء أبدا. ادعو إلى سبيل ربك ليس معناه أجل الدعوة إلى سبيل ربك، وإنما معناه أقرن مع دعوتك الحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما عندي في الجواب عن السؤال السابق. الآن له سؤال فليتفضل شاكرا.
نعم، نجد أن بعض الشباب